بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومن تبعهم إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا في هذا الباب الماتع الذي بوبه الإمام البخاري عليه رحمة الله، فقال: باب لا يسب الرجل والديه. بعض العلماء يقول بأن الله هنا هي الناهية، والحقيقة بأن هذه اللام هي النافية، ومعنى النفي هنا أفضل ليس من جهة أن الفعل الذي بعدها ما يكون مرفوعا، ولكن النفي يدل على أن الأمر قد ثبت واستقر، يعني الأمر ده ثابت ومستقر. إذن الأصل أن الإنسان لا يسب والديه، ده الأصل. يبقى لا يسب الرجل والديه، إذن بينفي أن الرجل بيسب والديه، لأن ده هو الأصل، ماشي. فالنهي يكون عن شيء أنت لا ينبغي أن تفعله، لأنك ربما تفعله، لكن الأصل الإنسان لا يسب والديه، فهذا أمر مقرر. ولذلك كان النفي هنا أوجه من ماذا؟ من معنى النهي. ولو قلنا بأنها محمولة على النهي معنى، ليس محمولة على النهي نحو وتركيبة، فالنهي متوجه إلى سب الوالدين أو أحدهما، وهذه المسألة بسطتها في المجلس الفائت. ويكون النهي متوجها إلى ما يكون سببا في إلحاق السب لهما، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. أيضا ما كان سببا في حرام فهو حرام، ما كان سببا في حرام فهو حرام. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كاتب الربا، فكاتب الربا وآكله ومؤكله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: هم سواء. طب الرجل الذي يكتب عقد الربا، هو لم يأخذ الربا ولم يأكل الربا، ولكنه كتب العقد، فكتابة العقد سبب في وقوع ماذا؟ الربا، فصار سببا في حرام، فما كان سببا في حرام كان ذلك سبب ماذا؟ حرام. وهذا في كل نظير، وسنتكلم في هذه المسألة إن شاء الله بالتفصيل الآن. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر، إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. نبدأ ننظر إلى هذه الجملة كلمة كلمة. إن للتأكيد، إن للتأكيد. ولو قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، لكان المعنى مستقيما، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشع لعن الوالدين، وأن يذكر أنها من أكبر الكبائر، أن يؤكد هذا المعنى ويبشعه، وذلك عن طريق كلمة إن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر فيها دلالة على أن الكبائر ليست على درجة واحدة، ولكن هناك كبائر بعضها أكبر من بعض، وكبائر بعضها أقل من بعض. دي مسألة مهمة جدا. يعني زميل، يعني أحد الزملاء في الجامعة قال لي بأن قريبة له خلعت الحجاب، خلعت الحجاب وبدت بشعرها حاسرة، وقالت بأنه ليس هناك نص في القرآن ولا في الحديث يقول بأن الحجاب فرض، كالصلاة والصيام وإلى غير ذلك. سبحان الله، فأمر الله تبارك وتعالى المؤمنات أن يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء أن ترخي المرأة جلبابها على جيبها وصدرها. ليس المقصود أن يأتي النص بالقول بأن الحجاب فرض وأن الحجاب واجب كالصلاة والصيام، لا، الحجاب واجب والصلاة واجبة والتوحيد واجب وصلة الأرحام واجبة، ولكن بعض هذه الواجبات آكد من بعض، فالتوحيد واجب ولكنه آكد من الصلاة، والصلاة واجبة ولكنها آكد من الزكاة، والزكاة واجبة ولكنها آكد من صلة الرحم وأكبر من صلة الرحم، وهكذا في كل نظير، وهكذا في كل نظير. وكذلك المحرمات، هناك بعضها أشد من بعض، فالشرك حرام، وعقوق الوالدين حرام، ورمي القذرات في الطريق بغية إصابة الناس بالمكروه حرام، والسباب حرام، ولكن بعض هذا الحرام أشد من بعض. إذا عندما نقول شيء حرام ليس معنى أن كل الحرام درجة واحدة، وعندما نقول هذا واجب ليس معنى أن كل الواجب درجة واحدة. فحديث هذا الباب من أكبر الأدلة على أن الكبائر ليست في درجة واحدة، ولكن بعضها يعلو بعض، بعضها يعلو بعض. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر. والكبيرة فعيلة، فعيلة يعني في اللغة يقولون بأن الكبيرة فعيلة، من الفعل كبرا يكبر، كبرا يكبر بمعنى عظما وجسما، عظما وجسم، عظما وجسم. وعندما نتأمل قول الله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يبقى كبر مقتا عند الله أي عظمة المسألة، مسألة عظيمة، والمقت هو شدة الغضب، يبقى عظمة مقت الله عز وجل عندما نقول شيئا نحن لا نفعله. ويقال كبر الأمر إذا عظم واشتد، إذا عظم واشتد، وكبر كبيرة وكبارة، وكبر كبيرة وكبارة. ومنه قول الله عز وجل ومكروا مكرا كبارا، أي مكرا جسيما شديدا مهولا. والكبيرة في اللغة معناها الإثم الشديد، الكبيرة في اللغة معناها الإثم الشديد. والإثم الشديد أو الإثم العظيم هو المنهي عنه شرعا، يبقى لو قلنا كبيرة معناها إثم شديد منهي عنه شرعا. وعرفه بعض أهل العلم، يعني العلماء عرفوا الكبيرة طالما هو إثم شديد عظيم منهي عنه شرعا، بأن الكبيرة ما كان فيه حد في الدنيا، ما كان فيه حد في الدنيا زي الجلد أو قطع اليد أو القتل أو الرجم أو ما إلى ذلك، ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وعيد تهديد أو عذاب أو نحو ذلك. حث الشرع على ترك الكبائر، قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغشى الكبائر. يبقى الإنسان في بحبوحة في حياته ما كان مبتعدا عن الكبائر، وأعظم هذه الكبائر الشرك بالله والعياذ بالله. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر فيه بيان لخطورة ما سيأتي، وفيه تبشيع لهذه الكبيرة. ما هي هذه الكبيرة الخطيرة التي أكد النبي صلى الله عليه وسلم على بشاعتها؟ قال: أن يلعن الرجل والديه. وأصل اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد من الخير، يبقى الطرد والإبعاد من الخير. لما نقول الطرد والإبعاد من الخير، دي معاني لا علاقة لها بالمحسوسات، ولكن هذه معاني متعلقة بغير المحسوسات. ولو نظرنا إلى مثل هذه المعاني في اللغة نجد إن أصل هذه المعاني هي معاني على محسوسات، يعني معظم المعاني على غير المحسوسات أصلها معاني على محسوسات، ثم انتقلت من المحسوس إلى غير ماذا؟ المحسوس. دي مسألة تحتاج أيضا إلى دراسة، لو إن هناك إنسان له نفس طويل في الدرس المعجمي. ولهذا يقولون في اللغة: لعنت الكلب أو الذئب. لعنت الكلب أو الذئب يعني إيه؟ طردته. يبقى ده هو الأصل بتاع معنى الإيه؟ الطرد. كانت في ماذا؟ كانت في مثل الكلب أو الذئب. يبقى لعنت الكلب معنى طردته، ولعنت الذئب معنى ماذا؟ إيه؟ طردته. إذن دي معاني محسوسة كان يستخدمها العرب. ومن هنا قالوا: لعن فلان فلانا، بمعنى سبه وأخزاه. طب إيه علاقة السب والخزي بطرد الكلب والذئب؟ لأن لما الكلب يطرد إذن يحرم من الخير. الكلب لما يطرد يحرم منين؟ من الخير. طب هو حوالين الناس بياكل وبيشرب ومبسوط، طب لما يطرد يحرم من هذا الخير. ولهذا قالوا بأن اللعن هو الطرد منين؟ من الخير. وأعظم الخير رحمة الله عز وجل. ماشي. يبقى لما ندعي على حد ان هو يطرد من الخير، يبقى ده سب ولا مش سب؟ اذا هناك علاقة بين اللعن وبين ماذا؟ وبين السب. ولذلك احيانا يسمى العقاب باللعنة. يعني اليومين دول بعض الناس الجهلة يقول لك مثلا في هناك احداث حصلت في البلد، ان القطرين دخلوا ببعض والناس ماتت لان بينقلوا من بعض الفراعنة، فلعنة الفراعنة نزلت عليهم فعملت المشاكل بتاعت القطارات. السفينة ماشية في امان الله راحت ملوحة قفلت قناة السويس عشان لعنت مين؟ فاللعن هذا، طبعا هذا الكلام لا يجوز شرعا، هذا الكلام لا يجوز شرعا، لان اللعن هنا معناه نوع من العقاب والعذاب. احنا قلنا اللعن معناه الطرد من الخير. فعندما تقع مثل هذه الأحداث، دي خير ولا شر؟ هذه كلها أحداث شر. ولهذا يقولون في اللغة: أصابته لعنة، أي نزل به عذاب. يبقى مسألة لعنة الفراعنة دي هي في الشرع خطأ، لأن العذاب لا يأتي من قبل الفراعنة، وإنما العذاب يأتي من قبل من؟ من قبل الله، إذا خالف الناس الله عز وجل في شرعه وأمره. وللدلالة على أن هناك علاقة بين اللعن وبين السب، مش عندنا في الحديث أن صلى الله عليه وسلم قال: يلعن الرجل لا يلعن الرجل والديه؟ والإمام البخاري ترجم الباب فقال: باب لا يسب الرجل إيه؟ والديه. إذن كأن البخاري فسر اللعن بمعنى ماذا؟ بمعنى السب، وهذا صحيح في اللغة كما ذكرت. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل، يعني الناس يشتموا بعض من الكبائر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: سباب المسلم فسوق. سباب المسلم فسوق. فتحصل من ذلك أن اللعن سب والسب شتم، والشتم لا يليق بالمسلم بل يليق بالفساق أي بالخارجين عن طاعة الله عز وجل. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل، أن يلعن الرجل، ما قالش أن يلعن الرجل والمرأة، ودي مسألة طبعا بتحزن الناس اللي هم عندهم نوع من الفئوية. يعني بعض الناس يقول لك لا احنا المشكلة ان ده مجتمع ذكوري، مجتمع ذكوري الخطاب في كل الذكور، طب انتوا عاوزين ايه؟ عاوزين الخطاب يبقى للذكور والإناث؟ طب يعني نعمل ايه في القرآن الكريم؟ ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا، ما قالش يا ايها المؤمنات. يا ترى اذا الخطاب في القرآن ايضا خطاب ذكوري؟ فنلغي القرآن الكريم؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن مجاوزة الحد مع الوالدين ونهى عن سب الوالدين قال أن يسب الرجل، ما قالش أن يسب الرجل والمرأة. فيا ترى نلغي السنة حتى لا تكون السنة ذكورية؟ طبعا هؤلاء الناس ناس يغلب عليهم الجهل بشرع الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يهديهم. ولكن التسليك المسألة هي إيه؟ تسليك المسألة أن الرجل له القوامة وأن الرجل هو المقدم في الأمر، فإذا كان الخطاب بلفظ الذكور اندرج النساء تحت لفظ الرجال، اندرج النساء تحت لفظ الرجال، لأن الرجال لهن ستر ولهن وقاء، وهذا من محاسن الشريعة. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدي، وسبق الحديث في مسألة والدي، وأن النهي إما متوجه إلى سبهما أو إلى سب أحدهما. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والدي؟ أيوة، وهذا أكبر دليل عندما قلت لحضراتكم بأن لا هنا هي ماذا؟ هي النافية، لأن ما فيش حد بيسب والدي، ده مسألة، ده مسألة مقررة في الفطرة. يعني ربنا جعل في النفوس المستقيمة احترام الوالدين. يعني لو تلاقينا واحد مثلا بيتجاوز حدوده مع أبويه أو مع أهدهم أو مع أحدهما، في الحقيقة هو مخالف لسنة الله تعالى في الكون، مخالف للسنة الكونية التي جعل الله تبارك وتعالى الناس عليها. ولهذا قول الصحابة وكيف يلعن الرجل والدي، هذا استفهام تعجبي فيه معنى يعني ان المسألة دي يعني مستبعد وقاحة. يعني سبب التعجب هنا هي انها مسألة مستبعدة، ازاي كم ده يحصل يا رسول الله؟ اذا الطبع الصحيح المستقيم يأبى مثل هذا الصنيع، ولذلك تعجب الصحابة من ذلك الامر لاستبعاد حصوله ووقوعه. النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الصحابة ويعلمهم، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقال يسب الرجل أبا الرجل، يبقى اثنين بيكلموا مع بعض راجل وراجل، وطبعا ممكن نشتد الرجل نحط بداله مين؟ ست. وسيأتي الكلام في هذه المسألة، لأن الكلام مش رجل بس، أيضا المرأة، يعني ممكن مرأة تسب امرأة أخرى. وفي الحديث الصحيح أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة صوامة قوامة ولكنها إيه؟ تؤذي جيرانها بلسانها، بسبهم بتشتمهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي في النار. إذا مسألة السباب والشتائم سواء إذا الوالدين أو يكون سببا في أن يسب الآخر الوالدين، دي مسألة بتأبى الفطر الصحيحة والقلوب المستقيمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم إزاي الإنسان بيسب والديه، قال يسب الرجل أبا الرجل، لما تسب أبوه إيه اللي يحصل؟ فيسب أباه، أنت ابن كذا ولا لا أنت اللي ابن كذا، خلاص. ويسب أمه فيسب أمه، يقول يا ابني كذا فيقول لك لا أنت يا ابني كذا. يبقى إذن كان سبك له سببا في سب الآخر لأبويك. إذا ما كان سببا في حرام فهو ماذا؟ فهو حرام. إذا النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد من ذلك أنه علم الصحابة، وجههم، وبين لهم ما أشكل عليهم. دي أول شيء. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين المقصود بأفضل طريقة، فبشعه في نفسه ثم بشع ما كان وسيلة إليه. ومسألة تبشيع ما كان سببا إلى حرام، المسألة دي بتجر إلى الحديث في إلى يعني في إلى قاعدة عظيمة فقهية أصولية، وهذه القاعدة تسمى بقاعدة سد الذرائع. سد الإيه؟ الذرائع. وهذه القاعدة يتناولها الذين يتكلمون في القواعد الفقهية ويجعلونها قاعدة فقهية، فيقولون بأن الأمور بمقاصدها، ويقولون أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، ويقصدون بذلك أن الوسيلة معناها الطريق المفضي إلى تحصيل المطلوب. ده الوسيلة. يبقى الوسيلة لإيه؟ اللي هي الطريق المفضي إلى تحصيل المطلوب. والذرائع جمعوها ذريعة. يبقى كل طريق، طريق يعني طريقة، يعني كل طريق يفضي إلى تحصيل المقصود يسمى ماذا؟ ذريعة. ذريعة وذريعة وذريعة وذريعة، يسمى ذلك إيه؟ ذرائع. وبالاستعمال الفقهي والأصولي لكلمة الذرائع، صارت الذرائع تطلق على الوسائل التي تفضي إلى المفاسد لا إلى المصالح. صارت تفضي إلى ماذا؟ إلى المسائل التي تفضي إلى مفاسد لا إلى مصالح. يبقى الوسائل التي تفضي إلى مفاسد لا إلى مصالح. ولهذا قالوا سد ماذا؟ سد الذرائع. سد الذرائع لأنها طرق لا تفضي إلا إلى مفاسد. فطالما طرق لا تفضي إلا إلى مفاسد، فالشرع ماذا؟ سد هذه الطرق. ولما نقول سد الذرائع معناها إيه؟ معناها منع الوسائل المؤدية إلى المفاسد. دي معنى القاعدة الأصولية العظيمة سد الذرائع في كلمة واحدة. منع أو سد الذرائع معناها منع الوسائل التي تفضي إلى حصول المفاسد. الوسائل التي تفضي إلى حصول المفاسد يمكن أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول ما كان في نفسه حراما، يعني وسيلة حرام، وهذه الوسيلة الحرام تفضي إلى حرام، كشرب الخمر يفضي إلى تغييب العقل، فشرب الخمر وسيلة أفضت إلى ماذا؟ أفضت إلى حرام، وهو تغييب العقل. إذا نقول هذه الوسيلة وسيلة حرام، يبقى شرب الخمر حرام في ذاته، وهذه الوسيلة التي في ذاتها حرام أفضت إلى حرام، فنقول إن المسألة دي كلها إيه؟ حرام. ده كله حرام فحرام ولا يجوز. النوع الثاني بتبقى هناك وسائل هي مباح، هي في الأصل مباح، ولكن قد تفضي إلى حرام وقد لا تفضي إلى حرام. زي ايه؟ واحد بيزرع عنب، هو بيزرع عنب حتى يأكل الناس العنب، ولكن ربما يستخدم هذا العنب في العصر لينتج منه ماذا؟ الخمر. لو انه زرع العنب من اجل عصره خمرا، اذا هذا حرام قولا واحدا. ماشي؟ ليه؟ لان الوسائل لا احكام المقاصد. إذن الوسيلة مباح، ولكن المقصود هنا ماذا؟ حرام. إذن الوسيلة تأخذ حكم المقصود. طب هو زرع العنب من أجل أن يؤكل، إذن المقصود حلال والوسيلة حلال، إذن لا بأس. لكن يمكن لبعض الناس أن يشتري ذلك العنب من أجل عصره وإنتاج خمرة، ولكن دون أن يكون هذا قصدي. إذن زراعة العنب جائزة وحلال حتى ولو كان هذا الأمر إيه موجودة، لأن أنا لم أزرع الزرع من أجل هذا الأمر. أنا بعت العنب بتاعي، بعد ما بعت العنب بتاعي ناس أخذوه بعض الناس ثانيين وجعلوا منه خمرة، لا علاقة لي بهذا الموضوع. لكن لو علمت بأن هذا العنب سيستخدم في عصر الخمر، فإنه لا يجوز لي أن أبيعه إلى من يستخدمونه خمرة. ده حاجة منتهية وحاجة مفروغ منها. ولهذا الوسيلة المباحة إذا كانت مفضية إلى حرام فلا تجوز هذه الوسيلة، لا تجوز هذه الوسيلة. حاجة تانية، صورة تانية، واحد عنده عقار وهو هيأجره خمار، ناس يقعدوا فيها يشربوا الخمر، هل يجوز؟ لا يجوز. فتأجير العقار مباح، ولكن شرب الخمر في هذا العقار حرام، فأصبح الحرام واقعا بسبب هذا المباح، فيحرم هذا المباح. إذا نسد الذريعة دي، نسد الذريعة، ناس تفضي إلى ماذا؟ تفضي إلى حرام. كذلك من هذا النوع ولكن شكل آخر، إذا استعمل أو إذا استعملت الوسيلة على غير ما أريد منها شرعا أو عرفا، إذا ما استعملت الوسيلة على غير ما أريد لها شرعا أو عرفا فلا يجوز ذلك الأمر. نسد الذريعة ونقول بحرمة، زي إيه؟ زي النكاح. النكاح المقصود منه شرعا هو التمتع بالمرأة وتمتع المرأة بالرجل في مقابل صداق وبعد عقد زواج صحيح، يبقى ده المقصود منه إيه؟ شرعا. طب لو أن إنسانا تزوج من أجل تحليل المرأة لزوجها، إذا المقصود ده إحنا أوقعنا النكاح للمقصود شرعا ولا ده مش مقصود شرعا؟ ليس هذا مقصودا إيه؟ شرعية. يعني واحد طلع زوجته ثلاث مرات، فهي راحت له قالت له حصل كذا كذا، قال لا ولا يهم، تعالى جوزك يومين ثلاثة وبعد كده طلقك ترجع تاني لجوزك، هذا لا يجوز شرعا. ليه؟ لأن المكلف هنا استعمل الوسيلة على غير القصد المراد شرعا، إذن لا تجوز هذه الوسيلة. أو يستعمل المكلف الوسيلة على غير ما وضعت له عرفا، عرفا، إذن لا يجوز ذلك الأمر. زي إيه يا أخوانا؟ زي لو افترضنا إن واحد عنده عقار وإنت أجرت منه إن إنت تعمله مثلا محل لصناعة الطرش، المخللات، الكوامخ، باللغة العربية الكوامخ، لكن أعلم أن كثيرا من المستمعين لا يعرفون كلمة الكوامخ، هيظنوها البطاريخ أو ما إلى ذلك، اللي احنا بنسميه طرش بالبلد. فإجا يفاجأ تلاقي دي مش براميل طرش، أمال ده إيه ده؟ ده مصنع لإنتاج الخمر. طب احنا عرفا ان العقد مكتوب فيه ان المحل ده سيستغل لماذا؟ للطرشي، او يستغل في اي حاجة مباح، فاستغلها لشيء حرام، اذا هذه الوسيلة لا تصح، ويجوز لصاحب هذا المحل ان يفسخ ذلك العقد بغير ضمان، بغير ضمان. ليه؟ لان المكلف استعمل الوسيلة على غير ما وضعت له عرفا. العلماء اختلفوا في قاعدة سد الذرائع، يعني القاعدة سد الذرائع دي قاعدة أصولية، لكن بعض الاستدلالات منها دخلت كقواعد فقهية، زي الأمور بمقاصد، الأمور بمقاصد دي قاعدة فقهية، وإن كانت سد الذرائع دي قاعدة إيه؟ أصولية، بل بعض أهل العلم يجعلوها مصدر مهم جداً من مصادر الاستنباط الشرعي. كثير من الجمهور على اعتبار العمل بقاعدة سد الذرائع، وهذا هو الحق بالفعل، كلام الجمهور هذا هو الصواب. والقرآن والسنة النصوص أتت فيهما تؤيد هذه القاعدة. فحديث الباب أكبر دليل على تثبيت هذه القاعدة، أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن هذا اعتبار لقاعدة ماذا؟ سد الذرائع، والنص واضح. وكذلك في قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هم بيعبدوا الأصنام، لو قلت له صنمك ده صنم بهيم وصنم كذا وكذا سيشتم إلهك أنت. طب يطلع إله إيه ده؟ لأن بعض الحمقى يقول لك بإن سب الآلهة ده لابد من سب الآلهة. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام عندما سب آلهة المشركين أمن أنهم لن يسبوا الله عز وجل، فعندما كان الأمر مقاربا أنهم يسبون الله عز وجل فلا يجوز أن ينزل الله منزلة هذه الآلهة الفاسدة، نهي عن سب آلهتهم تعظيما لله عز وجل وسدا لهذه الذريعة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استخدم هذه القاعدة الأصولية مع فروعها الفقهية عندما دخل مكة، وقال لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة ولجعلتها على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. يبقى ايه اللي خلى النبي عليه الصلاة والسلام ما يهدش الكعبة ويبنيها من جديد على قواعد إبراهيم؟ ان الناس كانوا حدثاء عهد بجاهلية حدثاء عهد بإسلام. اذا سد الذرائع دي مسألة معتبرة. ومن هنا في هناك بعض المسائل كنوع من التنشيط الفقهي في هذه المسألة، زي حرم بيع السلاح لمن تحقق للبائع أن المشتري سيستعمله في حرام، سيستعمله في حرام أو يستعمله في غير ما صنع له. يعني يستعمله في حرام كذبح خنزير، يعني انت لو عرفت انه هيشتري السكينة دي ويذبح بها خنزير لا تبعها له، لان اكل الخنزير حرام، فاذا استعملها في حرام لا يجوز. او ان يستعملها في غير ما وضعت له، ان هو ان هي السكينة تستعمل في المباحات. طب لو انت عارف ان واحد اشترى سكينة عشان يقتل بها حد، هل يجوز ان تبيعه هذه السكينة؟ لا يجوز. يبقى حرم بيع السلاح لمن تحقق أنه يستعمل السلاح في حرام أو غير ما صنع له من حل. أيضا حرم بيع الحرير لمن تحقق أنه سيلبسه من الرجال. يعني لو واحد يشتري حرير مثلا لبناته لمراته ماشي، طب أنت لو تحققت أنه سيصنعه لنفسه فهذا لا يجوز أن تبيعه هذا الحرير. وكذلك كما قلت من قبل حرمة بيع العنب لمن تحقق أنه يشتريه كي يستعمله بعد العصر خمرة. ويستفاد من هذا الحديث أن الطالب أو التلميذ أو المتعلم له أن يسأل أستاذه أو شيخه عما أشكل له، ولكن بالأدب والترفق دون مجاوزة للقدر أو الحد، وعلى العالم أن يجاوبه بما يبين له الحق ويزيل عنه الإشكال. مستمعي الكرام، نكتفي بهذا القدر من شرح هذا الحديث، ولنا لقاء، ولكن هذا اللقاء إن شاء الله سيكون بعد شهر رمضان وفي منتصف شهر شوال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وشكر لكم على حسن استماعكم، ونلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.